العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. وصل الكلام إلى صفحة 90، الفتوى الثالثة. إلى هنا انتهينا أخوان في هذه الفتاوى إلى عدم الموالاة وإلى جواز النكس. فإذا النكس جائز، الموالاة لا تجب. هذان الحكمان انتهينا إليهما بالنسبة إلى غسل الجنابة، باعتبار أن الكلام أين؟ في غسل الجنابة. وانتهينا إلى هذين الحكمين بالنسبة إلى غسل. السؤال هو هذا: هل يصح لنا أن نعمم هذين الحكمين عدم الموالاة جواز النكس إلى باقي الأغسال الواجبة على المكلف؟ غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الجمعة، غسل مس الميت، وهكذا الأغسال الواجبة على المكلف. نحن الآن ما ذكرناه من الأدلة بلا ريب الكلام كان ولا زال محصور في غسل الجنابة. إذن باقي الأغسال ما بها هذا الكلام، فهل لها أحكام تختلف عن هذه الأحكام التي هي في مقامنا أو لا؟ إذن عندنا قدرة أن نعمم هذين الحكمين إلى باقي الأغسال، أو لا توجد عندنا قدرة على تعميم هذين الحكمين على باقي الأغسال؟ هذه هي يا فتوى الفتوى الثالثة. المصنف يقول: الحكم يكون واحداً بالنسبة إلى جميع الأغسال. يعني هذان الحكمان عدم الموالاة جواز النكس، كما أنهما يكونا في غسل الجنابة يكونا في غسل الجمعة، في غسل النفاس، في غسل الحيض، في غسل وهكذا. إذن لا فرق بين، قلوا وياي، بين غسل الجنابة وباقي الأغسال الأخرى. المهم ما هو؟ ما هو المستند في ذلك؟ المصنف يقول: عندنا دليلان من خلالهما يمكن لنا أن نعمم ماذا؟ الحكمين إلى باقي الأغسال. الدليل الأول: بلا ريب إذا جئنا إلى غسل الجنابة لاحظنا كما تقدم وجود أسئلة وأحكام وردت بالنسبة إلى غسل الجنابة، ولكن عندما نأتي إلى أسئلة أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم، نجدهم عندما سألوا الأئمة عن باقي الأغسال، غسل الجمعة، غسل الحيض، غسل مس الميت وهكذا، فلم يبين الإمام بعد أن سئل، لم يبين الإمام هذين الحكمين في باقي الأغسال الأخرى. يعني سكت الإمام لو ما سكت؟ سكت الإمام. فهنا الإمام لم يبين، قلوا وياي، كيفية خاصة في باقي الأغسال، بينما الإمام بين كيفية خاصة في غسل الجنابة، مع أن الأصحاب بلا ريب سئلوا الإمام حول غسل الجمعة، الجنابة، الحيض، الاستحاضة، أن سئلوا، لكن الإمام أبدى لو ما أبدى، ما أبدى شيئا جديدا في باقي الأغسال، وأبدى فقط في غسل الجنابة. هذا يدلنا على أن الأغسال كلها تكون لها كيفية واحدة، وإلا لو كان لغسل الحيض مثلا كيفية خاصة الإمام يبين هذه الكيفية، لو ما يبين هذه الكيفية عدم بيانه للكيفية الأخرى يكون شاهدا على أن الإمام عليه السلام اكتفى بالكيفية الموجودة في غسل الجنابة. الفكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. خلي نجيب شوية كلمات من الأعلام.
يمكن يردون عليه بأنه ما وصلنا هذا
النقل. لا قلت أسئلة ملام مقدمنا مقدمة، قلت الأصحاب هم سألوا الإمام عن الجنابة، هم سألوا الإمام عن غسل الحيض، غسل الاستحاضة، غسل مس المين، غسل الجمعة، بس ما وصل الكيفية. لا، ما هذا خلاف الأمانة، الراوي أمين ينقل كل ما يسمعه من الإمام.
لا
هذا لا، هاي الثانية، رحت الدليل الثاني. صبرا شيخنا، أشار الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في كتابه الحدائق الناظرة إلى أشار في هذا الكتاب إلى نكتة التعدية، فقال في بحث الغسل الارتماسي إن مورده، الشاهد أنتم طلعوا لي أخوان، إن مورده أخبار الارتماس هو غسل الجنابة خاصة، لكن ظاهر الأصحاب تعدية الحكم إلى ما عداه من الأغسال. انتهى الشاهد ولا ما انتهى؟ هذا شاهد يقول يا بي أخبار الارتماس وين إجت؟ في غسل الجنابة. الأصحاب عدوا إلى باقي الأغسال لو ما عدوا؟ انطالب صاحب الحدائق، زين هاي التعدية فوضوية لو ضمن آلية معينة. هو يقول ولكن ظاهر الأصحاب تعدية الحكم إلى ما عداه من الأغسال من باب العمل بتنقيح المناط القطعي لعدم معلومية الخصوصية للجنابة. واضح؟ وحكي عن الذكرى للشهيد الأول أنه لم يفرق أحد بين غسل الجنابة وبين غيره من الأغسال. هذه نكتة التعدية بعد صارت واضحة أخوان؟ بتنقيح المناط، وتكلمنا مفصلا سابقا، قولوا ياي، حول تنقيح المناط. فإذا تنقيح المناط واضح في ذهن أننا نشذب ونهذب كل ما له دخالة، ونقف عند ماذا؟ عند ماذا؟ عند صلب الموضوع، عند أصل الشجرة. فنقول لا فرق ما بين غسل الجنابة وما بين باقي الأغسال الأخرى. فإذا التعدية واضحة في كلام صاحب الحدائق. زين، السيد الخوئي رحمه الله ذكر كذلك في الجزء السادس صفحة 393 عند قول المصنف، من هو المصنف؟ السيد اليزدي في العروة الوثقى. إيش قال السيد اليزدي؟ ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره. يا هو النحوين التماس وترتيبي، يقول ماكو فرق في الكيفية. قال السيد الخوئي بعد أن ذكر كلام الماتن، ذكر السيد الخوئي قال فإن سائر الأغسال وإن لم ترد كيفيتها في رواية إلا أن العرف يستفيد مما ورد في كيفية غسل الجنابة أن الكيفية الواردة في غسل الجنابة غير مختصة بغسل الجنابة، لأن الأغسال طبيعة واحدة هذا المناط، وإنما الاختلاف في أسبابها، هذا سبب الجنابة، هذا سبب الحيض، هذا سبب مس الماء وهكذا. وإنما تصدى الأئمة عليهم السلام لبيان الكيفية في غسل الجنابة دون غيرها. ليش جابوا الأسئلة والأجوبة فقط في غسل الجنابة دون الحيض الاستحاضة وهكذا؟ يقول: وإنما تصدى الأئمة عليهم السلام لبيان الكيفية في غسل الجنابة دون غيرها لأن الابتلاء بها أكثر من الابتلاء بغيرها من الأسباب. يعني الأسئلة كانت هواية، واضح؟ فتصدوا الأئمة لبيان كيفيته حتى يظهر الحال في غيرها من ذلك البيان. فبما أن غسل الجنابة له فردان من طبيعة واحدة، ترتيبي ارتماسي، أعني الترتيب والارتماسي، وهما يكفيان عنه فلا محالة، يكفيان عن بقية الأغسال الواجبة كذلك. إذن أكو خصوصية لغسل الجنابة؟ ولذلك العرف لا يرى خصوصية لغسل الجنابة من ناحية الكيفية الترتيبي والارتماسي، فحصلت التعدية. كذلك بالنسبة إلى الحكمين المتقدمين وهما عدم الموالاة، قل وياي، وجواز النكس. كلمة أخيرة لبعض الأعلام، قال: نأتي إلى غسل الحيض مثلا، ونحن نعلم أن الموالاة أو عدم البدءة بالأعلى إما أن يكون قيدا للطبيعة فنجري الإطلاق اللفظي، وإما أن يكون صورة ذهنية مستقلة لهذه الطبيعة فنجري الإطلاق المقامي. ها، إذن كل قيد تحتمل أنه موجود، تنفي لو ما تنفي، إذن ماذا تبقى؟ تبقى الطبيعة. فيثبت عدم الموالاة أو عدم البدءة بالرأس. إذن كل قيد تحتمل أنه يختص به غسل دون غسل آخر ينفى بالإطلاق اللفظي أو بالإطلاق المقامي. الإطلاق اللفظي تحدثنا عنه مفصلا، والإطلاق المقامي كذلك تحدثنا عنه مفصلا. انتهى القول، عفوا، انتهى الدليل الأول. الدليل الأول على ماذا؟ على أنه لا يختص غسل الجنابة بهذين الحكمين، عدم الموالاة وجواز النفس، بل يعمم الحكم إلى باقي الأغسال الأخرى. الدليل الثاني، الدليل الثاني من مختصات السيد الخوئي رحمه الله. يقول السيد الخوئي: إن غسل الحيض، هذا الكلام من السيد الخوئي يتكون من مقدمتين، المقدمة الأولى: إن غسل الحيض والميت والجمعة وباقي الأغسال غير غسل الجنابة، فهذه بلا ريب محل ابتلاء، وكثرة الابتلاء في هذه الأغسال واضح. صح لو صحيح؟ غسل الجمعة، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل غير غسل الجنابة، اشتبهت، جبت الجنابة، باقي الأغسال محل ابتلاء لو مو ابتلاء؟ ابتلاء. هيا مقدمة. المقدمة الثانية: لو كانت يعني عدم الموالاة وجواز النكس، لو كانت داخلتين تحت مراد الشارع، تحت مراد الشارع، لذاعتا واشتهرتا ولبين كيفيتهما ولوصلت إلينا بعد توفر دواعي الوصول إلينا. فإذا كانت داخل هذه الأغسال المتعددة في محل الابتلاء، ينبغي أن يكون حكمها كذلك ماذا؟ واضحا. باقي الأغسال غير غسل الجنابة إلهن كيفية خاصة لو ما لهن كيفية خاصة؟ لو كانت لها كيفية خاصة، وإحنا قلنا قبل شوية وظيفة الرواة أن ينقلوا لنا ما يسمعوه من المعصوم عليه السلام، لو بين كيفية خاصة لغسل الحيض. احنا قلنا غسل الجنابة السيد الخوي يطلع ويتحدث عن غير غسل الجنابة. يقول غير غسل الجنابة محل ابتلاء لو مو ابتلاء؟ محل ابتلاء. فإذا كانت محل ابتلاء بلا ريب أكو أسئلة توجه إلى المعصوم لما أكو أسئلة؟ توجه. لها كيفية خاصة لو ما لها كيفية خاصة؟ إذا ما لها كيفية خاصة إذا حالها حال غسل الجنابة. وإذا كانت لها كيفية خاصة لوصلت إلينا، لوصلت إلينا، لأن دواعي الوصول، لأن دواعي الوصول متوفرة. رواة سمعة، تقية ماكو، مخالفة للجماعة ماكو، هو مو قضية عقائدية، هو الجماعة هم عندهم هيك أحكام أو لا أقل المسألة خلافية عندهم. فإذا أكو دواعي للوصول لماكو، فإذا هذن كلهم من جهة محل ابتلاء. ولو كان على الخلاف لذاع ماذا؟ واشتهر. لا داع ولا اشتهر مع كثرة الابتلاء. إذن يتبين أن كيفية غسل الجنابة وكيفية باقي الأغسال ما لا تكون واحدة، وإلا لبانة. لو كانت لها كيفية خاصة لبانة لشاعة لذاعة لوصل إلينا. فمن خلال عدم ذيوعه وشيوعه ووصوله إلينا نعلم أن باقي الأغسال كغسل الجنابة من ناحية الكيفية. إذن نقول عدم الموالاة وجواز النكس يكون في جميع الأغسال. زين شيخ عدنان، شنو ما أجب ذهنك في السؤال؟ منا بهذا المقدار ما
سيدنا يمكن أن يكون هذا دليل آخر أنه لو اجتمعت أغسال في الرواية هاي النقطة الخامسة فيجزي غسل واحد، هذا دليل معارض أنه غسل واحد غسل الجنابة.
خلي نقرأ هذا المقدار وشوي نرجع. وأما عدم اعتبار الموالاة ولا على ولا عدم النكس في كل غسل فيكفي في إثباته. أولا الدليل الأول عدم ورود كيفية خاصة في غير غسل الجنابة، فإنه يدل على وحدة الكيفية في الجميع. يعني تعديه لو مو تعديه؟ زين هذا يا دليل أول. الثاني ولأنه لو كان معتبرين شرعا لذاع ذلك واشتهر بعد كثرة الابتلاء بغير غسل الجنابة أيضا. يعني كما أن غسل الجنابة مبتلى بالعبد والمسلم كذلك شنو يعني الاستحاضة الجمعة النفاس مس الميت شنو مبتلى هم محل ابتلاء. السؤال هو هذا، هسه التعدية قلنا شوية نتعب نفسنا ونروح لعلم الأصول ونفهم شنو تنقيح المناط، فتكون عندنا حجة شرعية للتعدي من غسل الجنابة إلى باقي الأغسال، صح لو صحيح؟ الدليل الثاني مو قلنا من مختصات السيد الخوي؟ شنو يعني ذاع واشتهر؟ كل شيء ذاع واشتهر يكون دليلا على الحكم الشرعي. احنا اخوان شوي ركزوا وياي، احنا جاي ننشئ أو ننقل حكم من غسل الجنابة إلى باقي الأغسال الأخرى، حكمان عدم الموالاة وجواز النكس. الآن شنو الأداة أو القاعدة الأصولية اللي عند السيد الخوئي رحمه الله التي جوزت له نقل هذين الحكمين من غسل الجنابة إلى باقي الأغسال؟ والقضية شنو؟ قياس؟ القضية استحسان؟ قضية سد الذرائع؟ القضية نريد لنا قاعدة أصولية نستند عليها لكي نعمم الحكم يا أخوان. فما هي قاعدة السيد الخوئي رحمه الله لكي يحصل التعدي من غسل الجنابة لمن؟ إلى باقي الأغسال الأخرى. ولا يصح لنا ولا يصح لنا أن ننتقل من شيء إلى شيء آخر إلا بواسطة قاعدة أصولية، وإلا راح ندخل باب راح يكون متعب جدا، ندخل قياس استحسان سد رائع مصالح مرسلة ما أجمع عليه الأصحاب ما أدري شيء ما شاء الله. واضح؟ فبرأيكم ما هي القاعدة الأصولية؟ ما شيخ ماجد سؤالي واضح لو أعيد؟
واضح.
الدليل الأول قلنا تمسكنا بالتعدية بمن؟ بتنقيح المناط، وتنقيح المناط قاعدة أصولية بحثناها ودققناها وانتهينا إلى صحتها. الآن السيد الخوئي يقول هذه الأشياء مبتلات، ولو كانت لها كيفية خاصة لذاع واشتهر، فمن خلال عدم الذيوع والاشتهار ننقل الحكم من الجنابة إلى باقي الأخسار. أخوان ما هي القاعدة؟
أقوى المصادق جنابة
لا
شهر الجمهور. القاعدة
هو هي عندك شك لابد له أن يؤسس قاعدة أولية من البداية.
لا دي شوحه، لا
ما عندي
شيء، راح يصير براء، راح نرجع للاصل العملي بعدين. انا شذب الاصل العملي وعندي تنقيح مناط، يعني عندي وحده ملاك ما احتاج. فكروا بيها شويه.
اقول مصادر
لا لا ابدا، لا قضيه كلش معقده، كلش معقده، يعني احتمال اذا اريد بحثها نطول بيها في يومين. فكروا بيها، واذا جاءت مناسبه ثانيه ان شاء الله نتحدث عنها بصوره تفصيليه. هاي لاول مره يمر علينا هذا البحث، أنه أشياء مبتلات عند المكلفين، سألوا بها الأئمة، الأئمة جاوبوا بالمطلق، لو كان على الخلاف لذاع واشتهر، وإذا ذاع واشتهر لوصل إلينا مع توفر دواعي الوصول. إذن ننتهي إلى وجود حكم شرعي. نريد قاعدة أصولية، ما يصير إخوان.
يمكن أن يشكل على الإمامية أنهم يأخذون بالاستحسان.
قلت إذا كل كل فتوى شرعية مع وجود دليل شرعي لابد أن يكون مستندا، لو رواية نقول يابا اعتمدنا على حجية السند حجية الظهور وأصالة الجهة. الآن شنو هاي رواية اللي حكاها سيد الخوئي؟ آية؟ تأملوا بإخوان
مقدمات الحكمة مثلا،
ما عندي إطلاق وقرينة حكمة، وين اللفظ؟ أنت جبت لي رواية وبيها لفظ؟ سيدنا النبوي، وين الإطلاق؟ الإطلاق فرع أن يكون هناك دليل شرعي من الشارع ولفظ جاء من الشارع. زين فكروا بها. مو ما عندي موضوع شرعي، ما عندي هاي كلها. زين فكروا بها وإن شاء الله نبحثها بصورة مفصلة. زين الفتوى الرابعة، الفتوى الرابعة غسل الجنابة، انتهينا إلى أن غسل الجنابة ماذا أخوان؟ يكون بكيفية خاصة ولا تشترط فيه الموالاة ويجوز النكس. السؤال الجديد هو هذا، من اغتسل غسل الجنابة يجزي عن الوضوء لو لا يجزي عن الوضوء؟ هاي فتوى. يعني شنو؟ رسالة عملية جانب
حق
الجنب بلا ريب لا يجب عليه الوضوء، ونحن في مقام نفي الوجوب. شنقول؟ لا يجب على الجنبي الوضوء. نعم لعله من باب آخر يستحب له الوضوء، لكن احنا الان في يا مقام، في مقام نفي الوجوب، يعني من اغتسل غسل الجنابه لا يجب عليه الوضوء. المهم هو نفي من؟ المهم نفي الوجوب. تريد تثبت الاستحباب مو شيء جديد، وتقدر تلتزم بالاستحباب وتقدر ما تلتزم. المهم في هذه الفتوى الرابعه شو نريد نتوصل؟ لا نفي الوجوب، يعني من اغتسل لا يجب عليه الغسل. المهم هو ماذا؟ أن نذهب إلى المستند، ما هو الدليل على أن من اغتسل غسل الجنابة لا يجب عليه ماذا؟ الدليل الأول هو قوله تعالى، نقرأها من الكتاب الآية أخوان: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا. تذكرون سابقا قلنا فطهروا، شنو المراد من الطهارة؟
الغسل.
لأن قبلها شنو كانت؟ وضوء. وقلنا صدر الآية إذا كان الحدث أصغر تكليفك شنو؟ وذيل الآية إذا كان حدثك أكبر تكليفك شنو؟ هذا واضح عندنا كما تقدم. الآن أخوان نعيد شبيه ما تقدم في آية الوضوء، شبيه. سابقا قلنا بوجود قاعدة عندنا، وهي أن التفصيل قاطع للشركة، بمعنى أن الدليل إذا ذكرت فيه عدة موضوعات، عدة موضوعات ولكل موضوع حكمه الخاص، فالتفصيل يكون مانعا من الشركة بين الأحكام. فالموضوع الأول له حكمه، الموضوع الثاني له حكمه، فإذا هنا التفصيل يكون مانعا لمن؟ مانعا عن الشركة. والآية ذكرت موضوعين، ذكرت ماذا؟ موضوعين. الموضوع الأول المكلف الذي أحدث بالحدث الأصغر، والثاني الموضوع الثاني المكلف الذي أحدث بالحدث المكلف الذي أحدث بالأصغر جعلت الآية عليه وجوب الوضوء، والذي أحدث بالأكبر الآية جعلت عليه ماذا؟ والتفصيل في الدليل يكون قاطعا ومانعا من الشركة. وإلا لو كان هناك تداخل بين الأحكام مع تعدد الموضوعات، لو كان هناك تداخل ماذا؟ بين الأحكام، يعني حكم الموضوع الأول يروح لمن؟ وحكم الموضوع الثاني لمن يروح؟ نقول هذه لغوية التفصيل. إذن التفصيل بعد له معنى لو ما له معنى؟ ما له معنى. ولذلك نقول ما دام فصل الإمام في الموضوعات إذن الأحكام لا تكون مشتركة، لأن فصل بمن؟ بالموضوعات. بعد الأحكام تشترك لو تكون منفصلة؟ تكون منفصلة. إذن هنا قل وياي: من اغتسل غسل الجنابة، شنو الموضوع؟ مكلف أحدث بالحدث، شنو حكمه؟ بعد تقدر تجيب حكم مال موضوع آخر؟ الموضوع الآخر شنو؟ ما تتوضى. ليش تتوضى؟ إذن بعد يجب عليك أن تتوضأ لو سقط وجوب الوضوء. ليش سقط وجوب الوضوء؟ لا، الجواب فقهي أصولي. نقول لأن الآية ذكرت موضوعين، مكلف محدث بالأصغر، مكلف محدث بالأكبر، وكل موضوع له حكمه الخاص به الذي لا يتعدى هذا الحكم من هذا الموضوع إلى موضوع آخر. إذن بعد راح شيكون؟ إذن بعد الحكم اللي موجود في موضوع الأصغر يتعدى إلى الأكبر؟ ولذلك نقول ماذا؟ نقول لا يجب على المكلف أن ماذا؟ أن يتوضأ. إذن نفينا لو ما نفينا؟ ماذا نفينا؟ نفينا وجوب الوضوء لمن اغتسل غسل الجنابة. من نقول يا بي غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، شنو يعني يجزي عن الوضوء؟ يعني كأنه أنت متوضئ. ها سيدنا النبوي شنو يعني غسل الجنابة يزع عن الوضوء؟
يعني سقوط الوضوء عزيمة بهاي الحالة مو رخصة.
لا هذا عنوان العزيمة والرخصة اللي تجيب الآن وتحشر، لأن هذا يكون نوقف عنده مفصل، لأنه عنوانان مهمان حتى بالرسائل العملية وبالأخص بالقصر والتمام. ها خليها على القصر والتمام.
قيام الغسل قيام الوضوء
نقول لأن الغسل نفى وجوب الوضوء، لأن الغسل ماذا نفى؟ وجوب الوضوء. ولك نعبر بتعبير فقهي نقول غسل الجنابة يجزي عن من؟ لأنه لو لم يجزي معناه الوجوب ثابت، وجوب الوضوء ثابت. عندما أسقط غسل الجنابة وجوب الوضوء نقول إذن غسل الجنابة يجزي عن من؟ مو معناها، أرجو التركيز، مو معناها نقول يا أبي غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، يعني كأنك متوضئ. لا يا أبي، الوضوء غسلتان ومسحتان، هذا وين؟ غسل رأس ورقبة، أيمن أيسر، مدريش، هذا كيفية وهذا كيفية خاصة. يعني معناها أنت توضيت؟
لا
لا، مو معناها توضيت، وإنما غسل الجنابة ماذا نفى؟ نفى وجوب الوضوء. وقلنا إحنا عندنا المهم شنو؟ ننفي الوجوب. نعم هسا أنت تريد تجيب لي دليل آخر يستحب لمن أقول لك هذا ما له علاقة بالاستحباب، لأن استحباب يجوز تركه. المهم عندي في الفتوى الرابعة ماذا؟
نفي
الوجوب. ولذلك في الرسائل العملية عندما يعبر الأعلام غسل الجنابة يجزى عن الوضوء، مو معناه أنت توضيت، مو معناه أنت توضيت، وإنما معناه غسل الجنابة نفى وجوب ماذا؟ وجوب الوضوء. فكرة صارت واضحة؟ هذا يا دليل، هذا هو الدليل أول. شو خلنا نقرأ أخوان. وأما إجزاؤه عن الوضوء فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم وإن كنتم جنبا فطهروا، الدال على أن وظيفة الجنب هي الغسل، ووظيفة غيره أن وظيفة ووظيفة غيره الوضوء، والتفصيل قاطع علما للشركة. واضح الكلام؟
إن شاء الله.
ها؟ زين، مدام واضح عندك يا شيخنا الجليل، منا للسبت مدة طويلة
إن شاء الله،
التفصيل قاطع للشركة، قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، آية، رواية، شوف إن أصلها وين هاي موجودة. مو صحيح شيخ محمد؟ شنو يعني بعد درسنا واحد كل كلمة كنا نوقف عندها، شنو يعني التفصيل قاطع للشركة؟ كنا نعرفها. روح شوية هم الآيات الأحكام، شوي تعب نفسك، شوف آيات الأحكام، ارجع لهاي الآيات من يقولون التفصيل قاطع للشركة. يعني شنو التفصيل قاطع للشركة؟ يعني احنا الآن استعنا بقاعدة أصولية اسمها التفصيل يكون قاطعا للشركة؟ لو لا. زين، هذا يا دليل
الأول.
هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني ما بيش إخوان، هو ذاكر المصنف، نقرأ من الكتاب. ولموثقة عمار سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعته أو يوم عيده هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ أوضح من هذا السؤال؟ إيش قال الإمام؟ لا، ليس عليه قبله ولا بعده، لا قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. واضحة لو واضحة الرواية؟ الرواية جدا واضحة. هاي الرواية من ناحية المتن جدا واضح، وأما من ناحية السند، هذه الرواية موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 126. قال الشيخ الطوسي رحمه الله، نكتب السند مهم، فأما ما رواه سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي، هذا طريق الشيخ الطوسي المن، مو هذا التهذيب، الرواية منين أخذها الشيخ الطوسي؟ لا من عمار، من عمار الصاباطي. فإذا هذا الطريق طريق الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار، اشتبهت قلت التهذيب، في كتاب الاستبصار من الشيخ الطوسي لمن؟ إلى عمار، سعد بن عبد الله، أحمد بن الحسن، ابن علي بن فضال، عمر بن سعيد، مصدق ابن صدقة، عمار الصاباطي. هذا الطريق من عمار الصاباطي
وأحمد بن الحسن وأحمد بن عبد بن الحسن بن وراء
عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي. زين
يا حديث حديث
والله الحديث شو ما كاتبه، يمكن كاتبه فوق الجزء الأول صفحة 126 إلى ما كاتبه. زين نأتي إلى طريق الشيخ الطوسي، هذا خلوه على باكر يعني، بس هاي الكتابين كون خلين هنا. اعطيني هلا أخذ هنو يعني سيد يكون أجيب رقم الحديث نسيت أجيب ونطلع من التهذيب.
من الاستبصار.
من التهذيب. من التهذيب.